نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم إلى مطلع حلقة جديدة من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكوراً الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعاً ورحبوا به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم والله بارك فيكم يا أخي.
نستهل حلقتنا بتوجيه منكم فضيلة الشيخ حول أبرز أنواع الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمته وبركاته. وبعد، أولا فتنة الجاه، وهي من أعظم الفتن في هذا الزمان، والتي صرفت كثيرا من الخلق عن الحق. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. روى أحمد عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثانيا، فتنة الزوجة والنساء عامة والأولاد. يقول ربي وربكم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والمراد أنهم سبب فتنة، سواء سعوا في فعل الفتنة أم لم يسعوا، فإن الاشتغال بالمال والعناية بالأولاد فيه فتنة. ويقول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء. وفي مسند أبي يعلى عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والولد مجبنة مبخلة محزنة. ثالثا، فتنة الاضطهاد والطغيان والظلم. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والمستمعون أو أكثرهم يعرفون تفسير هذه الآيات وفيمن نزلت ومتى نزلت. روى مسلم أيضا في حديث خباب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. رابعا فتنة المسيح الدجال. روى ابن ماجة وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله آدم أعظم من فتنة الدجال. يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأكبر؟ فقال رجل أنا. قال متى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من النار. قال تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه الإمام مسلم. خامسا فتنة المال. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. سادسا فتنة الشرف. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أيها الإخوة هذه بعض أنواع الفتن منها الخاصة أو أكثرها الخاصة ومنها العام وهو ما يتعلق بفتنة المسيح الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يقينا فتنة أنفسنا وفتنة أموالنا وفتنة أزواجنا وفتنة أولادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. لازلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن مدة قصر وجمع الصلاة في السفر.
السؤال كم مدة القصر والجمع للصلاة في السفر؟ الجواب السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت المسافة 80 كيلا تقريبا أو أكثر ما دام في الطريق. وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد. إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فإنه يقصر. هذه هي المدة والمسافة التي يقصر فيها الصلاة وهي المفتى بها 80 كيلا و4 أيام فأقل في الزمن. والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم هنا سائل يقول أو يسأل عن حكم من سافر خارج البلد ومكث يصلي إلى غير القبلة أسبوعا كاملا جهلا منه، فما حكم صلاته؟
الجواب يا أخي السائل، إذا صلى إنسان إلى غير القبلة وهو يظنها قبلة، فإن كان في البلد فعليه إعادة الصلاة، لأنه يستطيع أن يسأل أهل البيت أو يبحث عن مسجد ليعلم القبلة، أو يسأل أي إنسان من المسلمين في بلده هذه أو البلد التي نزل فيها، لأنه والحالة هذه مقصر في أنه لم يسأل. أما إذا كان في السفر فاجتهد وليس عنده أحد يسأله فإنه لا يجب عليه الإعادة، لأنه عمل ما يستطيع واجتهد في ذلك، فكان معفوا من إعادة الصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل عبد الله من الدمام يقول: ما معنى حديث هدايا العمال غلول؟
أولا سند الحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي حميد الساعدي، وفي إسناده إسماعيل بن أبي عياش وهو ضعيف. قال عنه البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. قال ابن الأثير: الغلول هي السرقة من الغنيمة قبل القسمة، يعني هذا هو أصل الغلول، ولكن هذا المفهوم هدايا العمال غلول لا يقتصر على السرقة من الغنيمة فقط، بل يتعداها إلى هدايا العمال، كأن يهدي الإنسان لمديره أو لرئيسه أو لمن يريد منه منفعة في أمر من الأمور، فهذا أمر لا يجوز، والله سبحانه وتعالى قد توعد على من فعله سواء الآخذ أو المعطي. والأنظمة في هذا الزمان وفي غيره جاءت لتعالج مثل هذه القضايا ومثل هذه المخالفات، ولكنه لا يكفي في ذلك إلا التوعية بخطورة هذه الأمور، لأنها توقف عجلة الحياة وتجعل الإنسان لا يعمل إلا بأجر فوق أجره، وهو مستأجر من الدولة أو مستأجر من الشركة أو مستأجر من كذا. فليتقي كل واحد منا أن يعطي الهدية للعمال أو أن يأخذها منهم، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يعمله الإنسان في ليله أو نهاره، والله يوفق الجميع.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ويسأل عن حكم تأخير الأذان إلى ما قبل موعد الإقامة.
الجواب أن الأولى تقديم الأذان في أول الوقت، كما كان يفعل بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز تأخيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يكن تأخيره سببا في اللبس على من يسمع الأذان، لأن بعض الناس قد يسمع الأذان المتأخر فيظن أن الوقت دخل الآن، وهو قد دخل من فترة قبل ذلك، فقد يؤخر الصلاة بسبب هذا الأذان الذي سمعه متأخرا. فالمبادرة إلى اكتفاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره، وإن كانت الحاجة لها حكمها في مثل هذه الأمور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا سائل بعث بسؤاله يقول ويسأل عن حكم الجلسة الاستراحة اليسيرة التي غالبا ما تكون بعد الركعة الأولى والثالثة.
الجواب: جلسة الاستراحة سنة عند بعض العلماء، وهي جلسة خفيفة بعد الركعة الأولى وبعد الثانية، بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة، وليس فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها لا ينكر عليه سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. قال النووي في المجموع: اعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب عليها لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. وبعضهم يقول إنها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما عجز، ولكن كلام الإمام النووي هو حجة في هذا الباب أنها سنة، فلا يعترض أحد على أحد، ومن تركها فلا ينكر عليه. وبالله التوفيق.
نعم، هنا سائل فضيلة الشيخ يقول: أجريت عملية في فمي فلا أستطيع المضمضة في الوضوء، فما حكم فعلي؟
الجواب يا أخي السائل: المضمضة والاستنشاق جاءت بهما السنة يقينا، ولهذا ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وبعض فقهاء الشافعية لأنهما واجبتان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، رواه البخاري. وحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، أخرجه أبو داود وحسن إسناده النووي والذهبي وصححه ابن حجر. وإن لم تستطع المضمضة لمانع كما ذكرت فيكفي المسح على الفم ثم تغسل بقية الأعضاء، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا السائل عبد الله من الرياض يقول: هل يجوز لي أن أستثمر مالي في بناء قصر أفراح؟
أخي السائل، كثرت الأسئلة عن بناء قصور الأفراح في بلادنا، والحقيقة أن أصلها جائز، لأنه لا حرج على الإنسان المسلم أن يستثمر أمواله بالطرق المباحة كبناء قصر كما ذكرت أو غيره، ولكن بشرط تجنب المحرمات من الاختلاط والموسيقى وغيرهما، لأن الشيء قد يباح بأصله ولكن يمنع لما يعترضه من المفاسد ومن المخالفات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: قاطعت كثيرا من الناس بسبب ما يقومون به من تقصير في حق الله عليهم، فهل أنا محق في ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: ينبغي على المؤمن أن ينظر في أمر الهجر وفي من يهجر، فإن كان الهجر أصلح وأنفع هجر، وإن كان عدم الهجر أنفع فعليه أن يهتم وأن يصبر وأن يهتم بدعوة هؤلاء المقصرين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما يجب عليهم إن كانوا جهلا ببعض الأحكام الشرعية، فإن رأى أن ذلك يؤثر فيهم ويفيدهم فلا يعجل في الهجر ما دام في النصح والصبر مصلحة. والخلاصة أن الإنسان ينظر في من يهجر، إن كان المصلحة في الهجر عملها، وإن كان المصلحة في عدم الهجر عمل بذلك، لأن المشاهد أن الإنسان لو هجر كل من لم يسمع منه ما بقي إلا القليل، لكن اصبر واستعن بالله عليهم وادعو لهم بالهداية والتوفيق، فإنك على خير، والله يوفقنا وإياك.
نعم، نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ. يسأل الأخ أحمد من الرياض عن حكم الاتكاء على الجدر في الصلاة مع عدم الحاجة لذلك.
الجواب: الاستناد في الصلاة إلى الجدار له حالتان: الأولى أن يستند إلى شيء بحيث يسقط لو زال الشيء الذي يستند عليه، فهذا يبطل الصلاة عند المالكية والحنابلة وعلى قول عند الشافعية. لماذا؟ لأنه لا يسمى قائما، لأن من أركان الصلاة القيامة مع القدرة. الثاني أن يكون الاستناد خفيفا بحيث لا يسقط المصلي إذا أزيل عنه ما استند عليه، فهذا مكروه عند الجمهور والصلاة صحيحة. وعلى هذا فلا يجوز لك الاستناد على جدار بحيث لو أزيل لحصل السقوط وعليه، فالصلاة باطلة عند الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج برسالة نصية 0534-700-700. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.